أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة فيها الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع مكانته، وبيان المنزلة التي خصه الله عز وجل بها، حيث أنه قال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ومعنى هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا إلا ما قاله الله عز وجل. ولهذا قال في آية أخرى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. ولهذا قال تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أي أن الطاعة التي يقدمها المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه يجب على المسلم أن يأخذ به أمرا ونهيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما يقول ما قاله الله عز وجل. ولذلك في قصة تلك المرأة التي سمعت عبد الله بن مسعود يحدث وقال: لعن الله الفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة للحسن. هي رجعت وقرأت المصحف من أوله لآخره، تريد أن تجد آية في كتاب الله فيها هذا اللفظ لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة كما تعرفون التي تصل الشعر شعرها قصير فتأتي لها بشعر آخر، وكذلك المتنمصة، وكذلك المتفلجة للحسن. وهذا معناه تغيير لخلق الله عز وجل، وفيه نوع من الخداع من هذه المرأة حينما تعمل مثل ذلك الشعر، بحيث أنها تخدع الخطاب بأنها جميلة وأن وصفها كذا وكذا. هنا جازاها الله عز وجل بقوله لعن الله الواصلة والمستوصلة. والمرأة هذه كانت ممن تتثبت، لأنه ستأتينا آية فيها هنا الإشاعة وإذاعة الأخبار ونقل الكلام من غير تثبت. فهذه المرأة حينما سمعت هذا الحديث أو هذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه رجعت وقرأت المصحف من أوله لآخره، فلم تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، فرجعت بعد حين لنفس الدرس. وهذا يبين لنا على أن النساء يسمعن الدروس ولكنهن عقال. هذه المرأة العاقلة رجعت ووجهت هذا السؤال، قالت: قلت لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنا قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فلم أجد هذه الآية. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله في الحديث القدسي لعن الله الواصلة والمستوصلة. فكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فهو في كتاب الله عز وجل، وهو لا ينطق عن الهوى. ثم أخبر بأنه من تولى وأعرض ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطيعه، فالله عز وجل ما كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالرسالة، يعني ما عليه إلا البلاغ، أما الحساب فعلى الله عز وجل. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني ما أنت تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها، وإنما الذي يحاسب هو الله عز وجل. ثم يقول: ويقول نطاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. هذا ينطبق على المنافقين. المنافقون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهرون الإسلام ويقولون ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقصودهم بذلك حماية أنفسهم وأموالهم، لأن من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة يعامل حسب هذه الشهادة التي نطق بها، أما ما في القلوب فهو إلى الله عز وجل. فهؤلاء حينما يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكر لهم الأمور التي يريدها أو يأمر بها يقولون طاعة، يعني نطيعك ونعمل ما أمرتنا به وننفذه كما قلت. فإذا برزوا، إذا خرجوا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، غير طائفة منهم هذه الطاعة، بمعنى أن الطاعة يجب أن تكون ظاهرا وباطنا، وأما الطاعة التي في الظاهر والباطن مخالف لذلك فهذا غير مقبول، لأن هذه صفة المنافقين. والله عز وجل قد أخبر عن المنافقين بأنهم يشهدون للرسول بالرسالة، قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون من قلوبهم لا من ألسنتهم، فما قالوه أنك رسول الله أنت رسول الله، ولكنهم هم لا يعتقدون ذلك. إذن المسلم يجب عليه أن يكون ظاهره وباطنه سواء، ما قاله بلسانه يجب عليه أن يعتقده بقلبه، ولكن إذا لم يعتقد ذلك بقلبه فهل نحكم عليه بأنه كفر؟ هذا لا يجوز، لأنه يخالف للنصوص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولذلك عاش المنافقون في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم، وأسماءهم عنده، لأن الله عز وجل أخبره بالمنافقين جميعا يعرفهم واحدا واحدا، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين حكما للمسلمين حتى يتعاملوا به فيما بينهم، ولا يأتي شخص في آخر الزمان إذا أراد أن ينتقم من آخر إذا كان له السلطة بيده الحكم وأراد أن ينتقم من مجموعة يقول هؤلاء منافقون فيقتلهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعامل المنافقين هذه المعاملة، بل عاملهم بالظاهر وجعل سرائرهم إلى الله عز وجل، ولم يؤمر أن ينقب عن قلوبهم. ولهذا لما كان في تلك الغزوة، غزوة الحروقات التي كان فيها أنصاري ومهاجر، يعني أسامة من المهاجرين ورجل أنصاري يطاردون كافرا، فلاذ بشجرة، يعني اختفى خلف هذه الشجرة، فلما رفع السيف عليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكف عنه الأنصاري ولم يقتله، وقتله أسامة. حينما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال له إنه لم يقولها إلا تعوذا، أي خوفا من السيف. حينما رأى السيف قال ذلك القول، لم يقبل منه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العذر، بل قال له: هل لا شققت عن قلبي حتى تعرف أقالها تعوذا؟ فالمسلم مع المسلمين يعاملهم بالظاهر. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وهناك بعض الطوائف تأخذ هذا العمل منهجا وتسميه التقية، فهي تخفي ما عندها وتظهر للآخرين ما يريدون، ولا فرق بين هذا وبين النفاق، لأن النفاق حينما تعتقد في قلبك شيئا ثم تظهر بلسانك خلاف ما في قلبك، هذا هو النفاق بعينه، سواء سميته تقية أو سميته بأي اسم من الأسماء، وإنما هذا هو النفاق بعينه. إذن إذا كان العالم، إذا كان المجتمع، إذا كانت المدن المعروفة، الناس كلهم يؤذنون ويصلون، هؤلاء ما نحكم عليهم بالكفر، لأن ما في القلوب هو إلى الله عز وجل. أما كونهم يرتكبون المعاصي، فليس يوجد في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل الناس كلهم معرضون للمعاصي، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك: كل بني آدم خطأون وخير الخطائين التوابون. إذن المعصية من طبيعة الإنسان، وقد عصى أبونا آدم وتاب إلى الله وتاب الله عليه. إذن لا نكفر المسلمين بالمعاصي، لأن هذا مذهب الخوارج. الخوارج من زمن الصحابة رضوان الله عليهم اعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد، وحكموا بالكفر على من ارتكب كبيرا من الكبائر، أي من زنى أو شرب الخمر أو سرق، هذا عندهم كافر، كافر في الدنيا وفي الآخرة، يعني في الدنيا يعاملونه معاملة الكفار، وفي الآخرة مخلد عندهم في النار. وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، لأنك لو حكمت على العصاة بهذا الحكم لم يبقى أحد من المسلمين، والرسول لم يعامل الناس ذلك تلك المعاملة. ولهذا حينما قال ذاك الرجل، وهو المؤسس أو هو الأصل في فكرة الخوارج وفي فكرهم، حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل، رجل يسمى ذو الخويصرة، وحينما كان الرسول يقسم مالا من الغنائم قال للرسول هذا القول، قال له: أعدل فإنك لم تعدل. فقال له: خبت وخسرت، ومن لم يعدل إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له: لا. وكذلك قال ذلك القول خالد، والحديث في الصحيحين. ثم بين السبب لماذا. هو لم يقل أنه لم يستحق القتل، لأنه قال هذه الكلمة وهي كلمة كفر، وإنما قال قولا آخر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل صار بين الصحابة، صار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنافقون يتربصون بالرسول عليه الصلاة والسلام الدوائر، فإذا قتل هذا الرجل سيقولون إن محمدا من دخل في دينه يقتله، ويكون ذلك صدا للناس عن الدخول في الإسلام. إذن هو تركه لهذه المصلحة، وهو واحد لو قتل كم من الكفار موجودين. ومثل ما يحدث في هذه الأزمن المتأخرة والمشاكل التي تترتب على المسلمين، فالذين قتلوا في 11 سبتمبر ممكن 3000، ثلاثة خليهم إلى 10، الكفار بلا حساب، ملايين موجودين خلاص. ولكن ماذا ترتب على مثل هذا العمل؟ فينبغي للمسلم يكون فقيها في دينه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد له به خيرا يفقهه في الدين، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالمهم هو الفقه في الدين، ما هو حفظ النصوص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه حينما أرادوا أن يقتلوا ذلك الرجل الخويسرة، قال أنه سيخرج من ضئضئ هذا، ليس معنا من ذريته، من جنسه، لأنه في نفس الفترة بعد 20 سنة خرج أولئك على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وناظرهم ابن عباس، وكان عددهم 8000، رجعوا لأنهم على الجهل ولم يستندوا ولم يأتوا للصحابة رضوان الله عليهم ليتفقهوا عليهم. فبدل ما يتفقهوا على الصحابة حكموا عليهم بالكفر. والصحابة رضوان الله عليهم الله عز وجل قد وعدهم جميعا بالجنة، والجنة لا يدخلها كافر. الله عز وجل وعد الصحابة جميعا السابقين وغير السابقين من اللاحقين، أي السابقون الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا من بعد الفتح. الله عز وجل أخبر أنهم كلهم وعدهم الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. هم يتفاوتون في درجاتهم وفي فضلهم، ولكن كلهم وعدوا بالجنة. فهؤلاء الذين حكموا عليهم بالكفر هم مخالفون لهذه النصوص. وأهم شيء وأوضحه وأبينه أن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بالجنة وأنه من أهل الجنة. جاء عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وقتله يتقرب به إلى الله، وهذا دليل على جهلهم، لأنهم لم يرجعوا إلى العلماء الذين يفقهونهم في دين الله عز وجل. إذن يجب على المسلم أن يعامل المسلمين كما عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحكم عليهم الحكم العام، وإنما من ارتكب يعني خطأ، ارتكب معصية تخرجه من دينه وأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة، يحكم عليه ذلك، على ذلك الرجل أو تلك الطائفة أو تلك الجماعة بالكفر بناء على النصوص الواردة في هذا الباب. هنا يقول: ويقولون طاعة، أي يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر أمامه. فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني تبيت الأمر الذي يجتمعون عليه ويبيتونه، والتبيت يكون في الليل، يجتمعون على أمر يخالفون ما قالوه أولا. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، غير الذي تقوله عندك طاعة، تركت الطاعة ورجعت للمعصية، وما في خلاف الطاعة إلا المعصية. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، يعني الله عز وجل حافظ عليهم، يعلم أعمالهم، وكل ما يعملونه ويقولونه ويفعلونه الله عز وجل يحفظه عليهم، يسجله عليهم، ثم يجازيهم على أعمالهم. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. ثم الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم، قال: فأعرض عنهم، دعهم، ولا تعاتبهم ولا تؤنبهم، والله عز وجل كافيك وهو الذي سينصرك. فأعرض عنهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي أن الله عز وجل هو الذي سينصرك، وهو الذي سينشر دينه وسينصر دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ثم قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وهذا الاستفهام فيه نوع إنكار، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كما في آية أخرى. فالله عز وجل يحث عباده على التدبر لكتاب الله عز وجل، والقرآن لم ينزل إلا للتدبر. وهذه الآية والآيات الأخرى التي تدل على التدبر تدل على الوجوب، أنه يجب على المسلم أن يتدبر كتاب الله عز وجل ليفهم معانيه وليعمل بما فيه، ما يقرأه هذا هكذا، مع أن القارئ الذي يقرأ ولم يفقه كثيرا له أجر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الغرض منه التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا يبين على أن هذا القرآن كلام الله، وأنه لم يكن من عند غيره، لأنه لو كان من عند غيره لوجد فيه الخلاف، أي الاختلاف، ولكن هذا كله متسق. القصص تعاد في عدة أماكن لا تختلف هذه القصة عن تلك، الأحكام تذكر في كل مكان تعاد ولا تخالف ما سبق، أي أنه ليس هناك تناقض ولا تضارب، بل هو كلام من عند الله عز وجل ليس فيه اختلاف مطلقا، وإنما هو شيء متفق عليه، وهذا دليل على أنه من عند الله عز وجل، وإلا لو كان من عند غيره لوجد فيه الخلاف. ثم قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه الآية فيها تأديب وفيها تدريس فيها توجيه للمسلمين جميعا إلى قيام الساعة، لأن القرآن لم ينزل إلا ليكون محفوظا كما تكفل الله به، وليكون تشريعا لهذه الأمة، لأن الأنبياء السابقين كل نبي يبعث إلى قومه خاصة فينزل عليه كتاب بما يصلح تلك الأمة، فإذا انتهت المدة جاء نبي آخر وحدث تغيير، لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظ تلك الكتب، بل أسند حفظها إلى علمائهم، أي إلى علماء بني إسرائيل ومن قبلهم. فالله عز وجل قال: بما استحفظوا عليه من كتاب الله، يعني الله كلفهم بحفظ ما أنزله الله عليهم، والمكلف قد يطيع وقد يقصر، وأولئك قصروا وبدلوا وغيروا بنفس القرآن، حرفوا وبدلوا. أما القرآن فالله عز وجل تكفل بحفظه ولم يجعل حفظه لأحد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تعهد بحفظه، ولهذا لم يحدث فيه أي نقص من حين نزوله وإن شاء الله إلى قيام الساعة، لأنه كلما حدث شيء، الآن لو يحدث في العالم واحد يغير آية واحدة العالم كلهم يشبون عليه، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه فجعله محفوظا. وتجد الأولاد الصغار الطالب بعمره 10 سنوات إلى 12 سنة يحفظ القرآن، لأن الله عز وجل يسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالقرآن ميسر ومحفوظ ولا يمكن أن يغير فيه أحد ولا حرف واحد. الصحابة كانوا رضوان الله عليهم يحرصون عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في وقت الرسول بينهم كانوا يحرصون على حفظ القرآن وعدم تغييره وتبديله، كما في القصة التي معروفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حكيم بن حزام، حينما سمعه يقرأ آية وهو في الصلاة يصلي، ولكن قرأ الآية بخلاف القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأردت أن أعاجله وهو في الصلاة، ولكن تصبر، صبر عليه حتى انتهى من صلاته، حينما انتهى لم يسأله، وإنما لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اسمع لهذا يقرأ على خلاف ما أقرأتني. هذا يدلك على حرص الصحابة على القرآن، ويبين لك على أن الذين يدعون أنه فيه تحريف فيه تبديل فيه نقص، هذا يدل على كذبهم وعلى افتراءاتهم، لأن الله تكفل به، فإذا تكفل به يهيئ له من يحفظه. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصون عليه في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام له: ارسله، يعني فكه خلاص، وجاء يجر بثوبه، فلما تركه قال له: اقرأ، فلما قرأ قال: هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقرأ، فقرأ فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. وليس في القراءتين خلاف، وإنما هو في اللهجات. اللهجة الآن تسمع أنت في القراءات، واحد يقرأ والضحي، واحد يقرأ والضحى، ما في فرق، يعني الآية هي نفس الآية، فاللهجات التي تحدث هذه لا تغير من القرآن شيئا، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم حريصون على كتاب الله عز وجل، لأنه هو دينهم وهو إسلامهم. والذين يدعون على أن القرآن حرفه بالدل معناه لا، يعني كيف نقبل يعني هذا الدين وهو محرف ومبدل؟ ومن تحريفهم وتبديلهم وادعائهم وكذبهم وافتراءاتهم دعوهم على الصحابة أنهم ارتدوا إلا ما شاء الله، لم يبق منهم إلا القليل، فإذا كان الصحابة كفروا، هذا القرآن من الذي نقله لنا؟ وهذه الأحاديث من الذي نقلها لنا؟ نقلها لنا الصحابة، معنى ذلك نحن لا نثق في هذا الموجود بين أيدينا لأنه حرف وبدل، والله عز وجل بين على أنه لم يحرف ولم يبدل. وإنما هو باق كما أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هذا كما قلنا فيه تعليم تأديب، حينما يأتي شيء، حينما يحدث أمر، إما فيه أمن واطمئنان للمسلمين فلا ينبغي للإنسان أن يبادر ويشيع، أو جاء شيء نوع من الخوف بأن المسلمين صار عليهم كذا وصار عليهم كذا وصار عليهم كذا، لا ينبغي إشاعة مثل هذا الخبر، لأن هذا لا يحدث إلا من ضعاف النفوس وممن لا فقه عندهم في دين الله عز وجل. فالله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. أمر من الأمن يعني إخبار بأن المسلمين انتصروا وبأن عملهم كذا وكذا، أو جاء شيء من الخوف أنه سيحدث للمسلمين أو حدث من المشركين للمسلمين كذا، مثل هذه الأمور لا ينبغي إشاعتها. أذاعوا من الإذاعة كما تعرفون، إذاعة نشروا الخبر، وهذه موجودة عند كثير من الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ما كل ما تسمعه رأسا تبادر وتشيعه وتنشره، لا في هذا الجانب ولا في الجانب الآخر، وإنما عليك أن تتثبت. ثم قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول، إذا كان في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو ردوا هذا الخبر الذي ذكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته ردوه إلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر منهم يشمل أولي الأمر أهل الرأي والحل والعقد، الجماعة الذين عندهم التجربة، الذين يعرفون واقع الأمور، وكذلك يشمل أولي الأمر الذي هو ولي أمر المسلمين. فيقول لو ردوا هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، أو ردوه إلى أهل الفكر والرأي وأهل الحل والعقد والذين يعرفون أمور المسلمين المصالح والمفاسد، لكان ذلك الأمر يستنبطونه ويبينون الواجب فيه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا كله من فضل الله ورحمته على عباده، هو الذي يهيئ لهم الأمور التي تنفعهم ويصرف عنهم الأمور التي تضرهم. ثم قال تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وهذا الذي يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مكلف بنفسه، وأما الآخرون فليس مكلف بهم، وإنما المطلوب منه أن يدلهم وأن يرشدهم وأن يبلهم طرق الخير وينهم عن طرق الشر. إن عملوا بذلك فهذا هو المطلوب، وإن لم يعملوا فليس عليه شيء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال. التحريض يشمل أشياء كثيرة، إما دعوهم إلى أن يقاتلوا في سبيل الله لأن هذا فيه نصر للإسلام، والقتال والجهاد في سبيل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه حينما سئل من المقاتل في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما إنسان يقاتل حمية أو يقاتل لمغنم أو يقاتل لشهرة فهذا ليس في سبيل الله، وإنما سبيل الله عز وجل هو الذي يقاتل فيه من أراد أن ينصر هذا الدين وأن ينشره بين المسلمين، وأن يكون القتال لله عز وجل لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. وحرض المؤمنين على القتال، وحرض المؤمنين يعني حثهم على القتال، حثهم على الجهاد. ثم الجهاد يكون بأنواع، والعلماء بيّنوا على أن جنس الجهاد قد يكون فرض عين، جنس الجهاد، وجنس الجهاد معنى ذلك على أن كل واحد عليه أن يقوم بما يجب عليه، يجاهد نفسه، يجاهد أهله، يجاهد في جيرانه، يجاهد بالسيف، والجهاد يكون بالكلام باللسان بالمال. فالجهاد كونه فرض عين إذا كان بالسيف، هذا إذا دعا إمام المسلمين للجهاد في سبيل الله، وجب عليهم أن يطيعوا جميعا ولا يتخلف أحد. إذا هجم العدو على المسلمين في ديارهم فهنا يصير فرض عين على الجميع، على الكبير والصغير، على العاجز وعلى القوي. أما إذا لم يكن كذلك فهناك تكون طائفة تقاتل في سبيل الله كما أخبر الله عز وجل في كتابه، طائفة يبيعون ويشرون في التجارة وطائفة يجاهدون في سبيل الله. هذا في الحالة التي لم يدعى إلى الجهاد فرض عين من الإمام المسلم أن يدعو المسلمين جميعا ليهبوا للقتال في سبيل الله. أما إذا كان الأمر غير ذلك فجماعة يجاهدون وآخرون يشتغلون في الأمر الآخر. يعني لو قلنا كل الناس يمشون خلاص من المدينة يخرجون خلاص، المدينة من يحميها؟ سيأتي العدو ويستولي عليها. ما أحد قال من العلماء أن الجهاد فرض عين بمعنى أن كل الأمة تقوم تجاهد، يعني إذا كان الجهاد بالسيف ما قال أحد هكذا، وإنما قالوا فرض العين إذا دعا الإمام للجهاد وجب على الناس أن يقومون جميعا، ومعنى ذلك على القادرين الذين يستطيعون الجهاد، لا على الأعمى ولا على المريض ولا على النساء ولا على الأطفال. وكذلك إذا هجم العدو البلد وجب على الجميع أن يدافعوا عن بلدهم وأن يقوموا جميعا. ثم قال الله عز وجل عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بقتالكم وبجهادكم، أن يدفع الكفار عنكم، عسى الله وعسى من الله حق، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ثم قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الله عز وجل لو أراد أن يكون الناس كلهم على ملة واحدة لكانوا، الله عز وجل لو أراد الأمة أن يكونوا كلهم مسلمين لكانوا، ولكن حكمته تقتضي خلاف ذلك، وإنما حكمته أن يبين للناس وأن يدعوهم إلى الخير عن طريق رسله وإنزال كتبه. ومن هنا كما يقال يقوم سوق الجهاد، لأن الإسلام المطلوب منه أن يكون اختيارا لا كرها. فالله عز وجل لو أكره الناس كلهم على الإيمان لآمنوا، ولهذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، كما في سورة يونس يقول الرسول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن الإكراه ليس بيدك، والله عز وجل لم يرد ذلك، وإنما حكمته اقتضت أن يكون الناس فريقين. ولكن الكافر لا يكفر بمشيئته وقدرته وقوته، لأن الله عز وجل قال ما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن الله عز وجل أراد ذلك، والإنسان وهو نطفة في بطن أمه في ليلة 120 ليلة الله عز وجل ينزل ملكا فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه حينما سألوه هل العمل في أمر قد فرغ منه أو في شيء مستأنف، يعني هل نحن نعمل الآن نبتدئ وكل واحد منا يعمل يبغى الجنة يأخذها ويبغى النار كذلك يسلك في طريقها؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بل أمر قد فرغ منه. ثم تلا الآية فريق في الجنة وفريق في السعير، ولكن ما في أحد يعلم عن نفسه أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا لما قال له فيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن ما على المسلم إلا أن يعمل، والعمل هو يعمل باختياره ليس مجبورا، وإنما أعطاه الله العقل، أعطاه القدرة، بيّن له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم طريق الخير وطريق الشر، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. فالرسل بعثوا وأنزل الله عليهم الكتب وبلغوا أممهم، من أراد الله له الخير وكتبت له السعادة أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يرد له ذلك وكتب في الكون وكتب وهو في بطن أمه أنه من أهل الشقاوة فلا يطيع ولا يقبل تلك الدعوة، بل يعاندها ويعاند الأنبياء ويعاند الدعاة من بعد ذلك، وهكذا حال الناس. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي لو شاء الله عز وجل أخضعهم جميعا حتى يكونوا على دين واحد وعلى ملة واحدة، ولكن الله عز وجل لم يرد ذلك، وإنما حكمته اقتضت أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. هؤلاء يجاهدون فلهم المنازل العالية عند الله عز وجل، وأولئك يكفرون ويعصون فلهم النار التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبين طرقها وسبلها. ثم قال تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هذه الآية فيها معنى قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالشفاعة هنا معناها أن يأتي إنسان يشفع لآخر، إما عند حاكم عند شخص ظلمه، أو يتوسط له في قضية من القضايا عند شخص آخر، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. فيقول هنا في هذه الآية: من يشفع شفاعة حسنة، يعني شيء طيب، يطلب من هذا الرجل لهذا الآخر أن يعينه، أن يعطيه، أن يعفو عنه حينما يرتكب في ذنب في حقه شيئا، يكون له نصيب منها، يعني يكون له أجر وثواب، إضافة إلى الرجل الذي شفع عنده وقبل تلك الشفاعة، أنت أيضا صاحب الوساطة الشافع، لك نصيب من ذلك، أي تثاب على عملك هذا. ثم قالوا: من يشفع شفاعة سيئة. والشفاعة السيئة حينما يساعد هذا الرجل على أمر عظيم، على فاحشة، على ارتكاب معصية، على قتل إنسان، على ارتكاب شيء يضر بالإسلام والمسلمين، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. كفل يعني يكون له نصيب يتحمله حينما يعمل ذلك الرجل ذلك العمل السيء، وهذا يشفع في هذا العمل السيء يكون له نصيبه من ذلك. ثم قال: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي لا يفوته شيء، وهو يحفظ جميع الأعمال على أصحابها ويفيهم إياها، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: أي كل من أطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أوامره ونواهيه فقد أطاع الله تعالى، لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله. وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدح على ذلك.
يعني هنا يقول من الآية هذه تدلنا على عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا لم يكن معصوما كيف يأمره الله عز وجل مطلقا ويأمر الناس أن يأخذوا ما يأتي به وما يقوله؟ لم يقل ذلك ولم يأمره بذلك إلا لأنه معصوم، بخلاف غيره. ولهذا كما في قوله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر طاعة في طاعة الله، وأما طاعة الرسول فلا فرق بينها وبين ما يأمر به الله عز وجل، فالله قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، أي أن ذلك مقيد من ولي الأمر، إذا أمر بطاعة الله نحن نطيعه، وإذا لم يأمر بطاعة الله وأمر بمعصيته فلا نطيعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر أي إنسان بمعصية لله عز وجل فلا تجب طاعته، حتى الوالد، الله عز وجل قال: صاحبهما في الدنيا معروفا، ثم قال: ولا تطعهما، يعني ولو كان الوالد كافرا من حق الوالد على الولد أن لا يتمرد عليه وإن كان كافرا، بل عليه أن يكرمه ويلاطفه، ولكن لا يطيعه، لا يطيعه في معصية الله عز وجل. إذن طاعة المخلوق مرتبطة بطاعة الخالق، فمن أمر بطاعة الله وطاعة رسوله عملنا بذلك، ومن أمر بخلاف ذلك فلا يطاع وإنما يعصى، سواء كان ولي أمر أو غيره. إذا أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا من الحقوق المشتركة، فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك، وقسم مختص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو التعزير والتوقير والنصرة، وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
نسألكم أنتم الآن، هذه الآية فيها حقوق خاصة وحقوق مشتركة، ما هي الحقوق التي لله هنا وما هي الحقوق لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني حق الله هو العبادة بجميع أنواعها، فلا يجوز لأحد أن يشرك مع الله غيره في أي نوع من أنواع العبادة، الصلاة والزكاة والحج والصوم والدعاء والخوف والنذر، هذه كلها لله عز وجل، فلا ينبغي لأحد أن يشرك مع الله غيره، لا رسول الله ولا غيره. إذن هو يقول الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى، هذا الحق لله تعالى لا يجوز لأحد أن يشرك معه غيره، لا رسول الله ولا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يعمله كثير من الناس من الذبح للأولياء، من التوجه للأولياء، من دعائهم، من طلب شفاء المريض عن طريقهم منهم بواسطتهم، هذا كله شرك بالله عز وجل. فهذا حق لله عز وجل لا يجوز لأحد أن يشرك معه فيه غيره. حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك. توابع ذلك: الدعاء، الخوف، الرجاء، الخوف، الرغبة، الرهبة، الاستغاثة، هذه كلها تكون من الله عز وجل. قسم مختص بالرسول لا يشارك فيه أحد، وهو التعزير والتوقير والنصرة. التعزير معناه التعظيم. ثم قسم مشترك بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الله عز وجل، وهو الإيمان بالله ورسوله، لأن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذا لا يتم إيمان الإنسان إلا أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم أورد هذه الآية، قالوا: محبتهما وطاعتهما، يعني محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعتهما. لأن الإنسان إذا ادعى أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه، كيف هذه المحبة؟ إذا كنت تدعي أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تطيعه في جميع ما أمرك به ونهاك عنه. كثير من الناس يعبرون عن المحبة بما نسمعه ونعرفه من الموالد وما يشبهها، هذه ليست محبة. المحبة هي المتابعة. الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. يعني لا يمكن أن يتم إيمانك حتى تحب الرسول هذه المحبة، تقدمه على نفسك وعلى أهلك وعلى ولدك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. إذن المحبة هي المتابعة وهي الطاعة وهي الامتثال. فإذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر ثم خالفته وعملت موالد، معنى أنك تحبه؟ هذا مو صحيح. الله نهاك عن الربا، كيف تتعامل بالربا؟ الله نهاك عن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن جميع المعاصي، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهاك عن جميع هذه المعاصي عن الكذب والنميمة والغيبة وأكل أموال الناس بالباطل، ثم أنت تدعي أنك تحب الرسول، تعمل مثل هذه الأعمال وتدعي أنك تحب الرسول. إذن المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمرك بأمر فعليك أن تتابعه وأن تمتثل أمره وأن تنفذه، وإذا نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي. إذا عملت ذلك فأنت تحبه صحيح، لأن هذه المحبة المحبة الشرعية التي بيّنها الله عز وجل في كتابه، لأنه أمرنا أن نحب الرسول وأن نطيعه، وكذلك بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عملنا ذلك فهذه هي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا من فضل الله على عباده أنه لم يكلف الإنسان إلا ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفرق بين المأمور به والمنهي عنه. فكلما أمر الله به عز وجل عليك أن تأتي بما تستطيعه. أمرت بالحج ما عندك مال، الحج على من استطاع إليه سبيلا. أمرت بالصلاة قائما، لا تصلي قائما، صلي جالسا. أمرت بالزكاة، ما عندك مال لا تجب عليك الزكاة، مع أنها ركن من أركان الإسلام. إذن كل الأوامر التي يأمر الله عز وجل بها لا يكلف المسلم إلا الذي يطيقه منها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من فضل الله على عباده. يعني الزكاة ركن من أركان الإسلام، هل يجب عليك أن تذهب وتكد وتشتغل حتى تجمع مالا ويجلس المال لمدة سنة نصاب، يكون نصابا ويحول عليه الحول ثم تزكيه؟ هذا ما وجب عليك. إن يسر الله لك المال فيجب عليك أن تزكي. لكن ننتقل إلى النواهي. يعني نهاك الله عز وجل كما نهاك رسوله صلى الله عليه وسلم عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن الزنا، نهاك عن هذه الأشياء كلها. هل تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عنها؟ ما كلف إنسان إلا ما يطيقه. أنت تستطيع، تستطيع أن تكف لسانك ولا تكلم في أعراض الناس. والله عز وجل نهى عن الغيبة في كتابه، ولا يغتب أحدكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن الغيبة والنميمة والكذب وأخذ أموال الناس بالباطل، البيع في بالربا، المعاملة بالربا، الغش، هذه كلها في استطاعتك أن تتركها. ولا تقول أنا ما أستطيع، ممكن مرة أكذب ومرة أترك، ممكن مرة أشرب خمر ومرة أترك. لا، أنت تستطيع تنتهي. ولهذا النهي منهي عنه جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الله عز وجل لم يكلف عباده إلا ما يطيقون. ومن أنواع المحبة كما قلنا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا. هذه الآية وهي من الحقوق والقسم المشترك، عرفنا الإيمان بالله وبرسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا أمر مشترك. يعني المسلم عليه أن يؤمن بالله ويؤمن برسوله. وتعزروه، التعزير هذا لمن يعود؟ نعم، هذا من حقوق من؟ هذا من حقوق الرسول. هي آية واحدة فيها حقوق مشتركة وفيها حقوق خاصة. الله يقول لتؤمنوا بالله ورسوله، إذن الإيمان بالله ورسوله مشترك. لا يتم إيمانك بالله إلا إذا آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين يعترفون يقول لنا أنبياء وما نؤمن بمحمد ولا نؤمن بالله عز وجل، يعني مثلا اليهود يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون بموسى، وأما عيسى فمعروف عنهم أنهم ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، ولكن يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا يمكن ولا يقبل إيمانهم هذا، لأن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالله ورسوله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والرسول بعث في جماعة يعترفون بالله عز وجل وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ولأن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكنهم خالفوا في الأمور الأخرى، لم يؤمنوا برسول الله ولم يتبعوه فيما أمرهم به ولم ينتهوا عما نهوهم عنه، فلم يتم إيمانهم. ولهذا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحققوا الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله بالرسالة صلى الله عليه وسلم. إذن لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق الله وحق رسوله مشترك. وتعزروه وتوقروه، هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. تعزرون الرسول عليه الصلاة والسلام، تعظمونه، توقرونه، تحترمونه، وتعطوه جميع الحقوق. الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم لا يستطيع أن يملأ عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه، والله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولما جاءت المجادلة التي تجادل في قضية زوجها حينما ظاهر منها، الله عز وجل قال في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هذه المجادلة متأدبة بأدب الله عز وجل، بتوجيه الله عز وجل. الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذن عائشة في الحجرة، مع الحجرة يمكن 4 متر في 4 متر، وهي تتحدث مع الرسول، لكن لا ترفع صوتها احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له، لأن الله قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام له حقوق على الناس، له حقوق كثيرة، احترامه وتقديره ومتابعته، ومنها هذه الآية كما نسمع: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا قال قيس بن شماس رضي الله عنه، أحد الصحابة، حينما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي ولم يحضر لصلاة الجماعة، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تأخر بعض الناس عن المسجد معلوم أنه لا يتأخر إلا غائب أو مريض، فإذا كان مريضا يذهب يزور ويعود، وهكذا كانت عادته وأخلاقه مع أصحابه. فسأل عنه: ما الذي أخره؟ هل هو غائب أو مريض؟ فقالوا: ليس فيه شيء، رجل صحيح موجود في البيت وجلس يبكي. لماذا؟ قال: يقول حبط عمله. ما السبب؟ قال: لأن صوته جهوري مرتفع دائما حينما يتحدث، مثل المدرسين الآن يصيحون، يقول صوته جهوري، كان مرتفع الصوت. فيقول: أنت حينما نزلت عليك هذه الآية أول ما يكون فيها هو، لأنه يخشى أن عمله أحبط. فتحصل له على شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاحترام، يوقرونه ذلك التوقير. فعلى المسلمين جميعا أن يوقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتابعوه، وأن يعملوا بما جاء به، لأن فيه النجاة وفيه الخير الكثير. وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، هذا لمن الحق؟ هذا الحق لله عز وجل. ما تسبح الرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلة في الصباح وفي المساء، هذا التسبيح لله عز وجل. فالله جاء بهذه الآية ذكر فيها الحقوق المشتركة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والحقوق الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقوق الخاصة بالله عز وجل التي لا يشارك فيها أحد. إذن عبادة الله عز وجل وتسبيحه وحمده وشكره، هذه كلها لله عز وجل، ودعاؤه لا يجوز لأحد أن يصرف منها شيئا لغير الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله. ومن تولى عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا.
يعني من أطاع الرسول، الله عز وجل وعد بأن من أطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتوعد الكفار وتوعد المنافقين بالنار، وهذه النار التي أوقد عليها تلك الفترة الطويلة حتى سودت، والله عز وجل أعدها للكفار كما أعد الجنة للمسلمين للمؤمنين به. فمن أطاع الله عز وجل فمصيره إلى الجنة إن شاء الله، ومن عصاه فمصيره إلى النار. فعلى المسلم أن يبحث عن طريقه الذي الطريق الذي يوصله إلى الله عز وجل، وهي طاعته وامتثال أمره، أي أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول جل وعلا: فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
أي مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي الإنذار والإبلاغ، فإذا بلغ برئ، وإذا قبلوا منه استفادوا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن العاصي لا يضر إلا نفسه والطائع يستفيد من طاعته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا في الحضرة والمغيب. فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام فإذا خلى بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها، فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة. وقد أشبه من قال الله فيهم ويقولون طاعة، أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصية.
يعني إما الطاعة التي امتثلوها ظاهرا، وإذا خالفوها ما فيه إلا معصية، معناه عصوا. إذن هذا من صفات المنافقين، فينبغي للمسلم أن يكون طاعته لله ورسوله ظاهرا وباطنا، أي الذي يظهره بلسانه هو الذي يعتقده بقلبه، والذي يقوله في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يطبقه في حال غيابه. وكذلك مع المسلمين، إذا كان معهم يظهر الطاعة لله عز وجل ولرسوله، ثم إذا خرج إلى جماعته إلى بني جنسه إلى المنافقين الذين هم من شكله أظهر خلاف ما يعني عندهم، خلاف ما كان قاله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة، لأن التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي. ثم توعدهم على ما فعلوا فقال: والله يكتب ما يبيتون، أي يحفظه عليهم وسيجازيهم عليهم أتم الجزاء، ففيه وعيد لهم. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف، فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه. ولهذا قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير ويستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه.
يعني يقول كتاب الله عز وجل فيه كل شيء، وكلما تلاه الإنسان وأكثر من تلاوته ازداد إيمانا وازداد علما، وهذا هو معروف. الإنسان الذي يتلو كتاب الله دائما هذا يستفيد، لأنه يجد فيه المواعظ، يجد فيه الأمر، يجد فيه النهي، يجد فيه الطريق الموصل إلى الجنة وهي الأعمال الصالحة، ويجد فيه الطريق التي توصله إلى الشر فيتجنبها، وهكذا في كتاب الله عز وجل يعرف عن طريقه الخير والشر. فالله عز وجل لم ينزله إلا للتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم.
قال رحمه الله: ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة، والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك وحث عليه، وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
يقول بعض العلماء أن هذه الآية أو هذه الآيات جميعا تدل على وجوب التدبر على المؤمنين، أن يتدبروا كتاب الله عز وجل لأن فيها حث على ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.